أقسم بالله.
الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل وسلم.
باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12: القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود والجلوس عنه، والطمأنينة في هذه الأركان، والتشهد الأخير والجلوس له، والتسليمة الأولى، وترتيبها على ما ذكرناه. فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. وواجباتها 7: التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع، والسجود مرة، والتسبيح في الركوع والسجود مرة، والتسميع والتحميد للرفع من الركوع، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتشهد الأخير. هذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها، وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها، ولا يجب السجود لسهوها. أركانها 12: القيام وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود والجلوس عنه، والطمأنينة في هذه الأركان، والتشهد الأخير والجلوس له، والتسليمة الأولى، وترتيبها على ما ذكرناه. وقد سبق ذكر الأدلة في صفة الصلاة سوى الترتيب، ودليل أنه ركن في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المؤلف رحمه الله بعد أن سرد صفة الصلاة وحكى صفتها من أفعال وأقوال داخل بعضها في بعض، فأراد أن يميز هذه الأفعال وهذه الأقوال الركن من الواجب من المسنون، لأن هذا التمييز تنبني عليه أحكام في من سهى عن شيء من ذلك أو غفل عنه أو تركه متعمدا فيتعلق به حكم. فكان من المهم أن تميز أفعال الصلاة وأقوالها، واجباتها من أركانها من سننها. فذكر هنا أن الأركان 12، وتعدادها فيه بعض الاختلاف، فالمؤلف نفسه في المقنع وفي الكافي اعتبرها 15 ركنا، جعلها 15 ركنا بدل من 12 ركن، من قبيل إفراد بعضها ودمج بعضها في مثل ما ذكر هنا، حيث أدمج مثل الطمأنينة، هنا قال الطمأنينة ركن، بينما هناك مثل الطمأنينة في الركوع اعتبرها ركن، الطمأنينة في السجود ركن، وهكذا. الاعتدال من الركوع هناك اعتبره ركن، الرفع من السجود كذلك اعتبره ركن، بينما هنا لم يعتبر بعض هذه الأشياء. فهذا الاختلاف في العدد لا يعتبر اختلافا في حقيقة الأمر، إنما هو اختلاف كما يقولون صوري في التعداد، قد يدمج ركنين فيجعلهما ركنا واحدا، وهذا لا أثر له. وهذه الأدلة كما أدلة هذه الأركان كما ذكر المؤلف، لما ذكر قراءة الفاتحة ذكر الدليل على فرضيتها، وكذلك الركوع والسجود وما إلى ذلك. نعم.
واجباتها 7: التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع والسجود.
هنا الترتيب يعني ذكر المؤلف له باعتبار أنه لم يذكره فيما تقدم، فذكر أن الترتيب مأخوذ من هيئة وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بها كما نقلت عنه: تكبيرة الإحرام، فالقراءة، فالركوع، فالقيام من، فالسجود، وهكذا إلى آخر ما. فكل إنسان مثلا قد يقدم السجود على الركوع، أو يأتي ببعض الأفعال، أو يقرأ السورة قبل الفاتحة أو ما إلى ذلك، فهذا الترتيب لا يجوز أن يخل به، بل يجب أن يأتي بالصلاة كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال كما ذكر المؤلف في حديث مالك بن الحويرث: وهو حديث متفق عليه صحيح، صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا هذه الأركان مأخذها من أين أخذت واعتبرت أركانا؟ فهذا في الحقيقة الكلام فيه طويل، قضية يعني لماذا اعتبرنا هذه أركان وهذه واجبات وهذه سنن، والخلاف فيها بين الأئمة، بل ربما في داخل المذهب كما مر بنا في بعض المسائل نجد فيها روايتين أو وجهين أو ما إلى ذلك. فإذا كان في داخل المذهب نجد الخلاف، فلا شك أن خارج المذهب كذلك أكثر خلافا. فهذه الأركان سنة كما سبق أن أشرت ما أخذها من أمرين، من ما ورد في القرآن الكريم، فالعلماء استقرأوا فوجدوا أن القراءة منصوص عليها في القرآن، وكذلك الركوع والسجود والقيام، فقالوا هذه منصوصة في القرآن الكريم. كذلك إذا أضفنا إلى هذا ما تواتر من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمور التي لم تختلف فيها الأحاديث ولم يخل بها أحد من الرواة لا عن إخلال ولا عن يعني قد يكون عن عدم حصوله، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك بعض الأشياء في بعض المرات، فما كان من هذا القبيل. وكذلك زيادة على هذا حديث المسيء في صلاته، هذا الأمر الثاني، فحديث المسيء في صلاته يعتبر جامع للأركان، لأنه عليه الصلاة والسلام بيّن له في موضع البيان الذي لا يجوز أن يؤخر فيه البيان عن وقت الحاجة، لأن وقت الحاجة كان في تلك الساعة التي كان الرجل بحاجة إلى أن يصحح له ما أخل به من أفعال الصلاة. نعم.
فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: ارجع فصلي فإنك لم تصل، حين ترك هذه الأفعال.
يعني هذا يعني قضية اعتبارها أركان، أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى فعل الأعرابي هذا كأنه لم يصلي، مع أنه أخل، يعني المؤلف تجوز في العبارة عندما قال حين ترك هذه الأفعال، والحقيقة ما ترك هذه الأفعال، ترك شيئا منها. ورد في بعض روايات الحديث حديث المسيء في صلاته أنه صلى صلاة خفيفة أو قريب من هذا التعبير، أي أنها صلاة لم يطمئن فيها، في الغالب أنه لم يطمئن فيها، فكأنه أخل بالطمأنينة وصلها سريعا على عجلة. فإذا كان هذا إخلال بركن واحد أو فعل واحد من أفعال الصلاة، ثم عليه الصلاة والسلام حكم عليه قال لم تصلي، فأبطل صلاته مرتين، كلها يحكم على صلاته بالبطلان، حتى الرجل يعني قال ليس عنده غير هذا. فالعلماء أخذوا من هذا الحديث أن من أخل بشيء من الأفعال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للرجل عندما ذكر له هذه الأشياء اعتبروها أركان، إلا ما ورد الدليل في موضع آخر على أنه ترك، لأنه مثل ورد فيه في بعض أحاديثه الأمر بالإقامة أقم الصلاة، وفي بعضها ورد التكبير، لكن ورد في أحاديث أخرى عدم ذكره. فلا يمكن إذا كان لم تتواتر الأحاديث على هذا أن نعتبره ركنا نبطل الصلاة به، لكن ممكن أن ننزل به من الركنية إلى الواجب، نقول واجب، لا تبطل الصلاة بتركه سهوا، لكن عمدا من تركه متعمدا تبطل صلاته. نعم.
واجباتها سبعة: التكبير غير التكبير في الإحرام، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، وقول ربي اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتشهد الأخير. فهذه إن تركها عمدا بطل الصلاة، وإن تركها سهوا جمرها بالسجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول وقام إلى الثالثة سبحوا به فلم يرجع، حتى إذا جلس للتسليم سجد سجدتين وهو جالس، ولولا أن التشهد يسقط بالسهو لرجع إليه ولما سجد جبرا لنسيانه، فدل على وجوبه ووجوب السجود له. وغير التشهد من الواجبات مقيس عليه ومشبه به، ولا يمتنع أن يكون العبادات واجبات تجبر إذا تركها، وواجبات لا تجبر، فلا تصح العبادات بدونها سميت بذلك أركانا كالحج بواجباته وأركانه. وعنه أنه سنة سبق توجيهها بصفة الصلاة، فعلى هذا لا تبطل الصلاة بتركها، وحكمها بالسجود حكم السنن على ما يأتي.
وهكذا الشأن في الواجبات. المؤلف يعني في الكافي عدها 9، فزاد في ذلك التسليمة الثانية التي قلنا عنها في الكلام في صفة الصلاة أنها سنة، اعتبرها واجبة من واجبات الصلاة، والأولى التسليمة الأولى ركن. وكذلك التسبيح في الركوع والسجود أفرده، يعني هنا دمج التسبيح في الركوع والسجود اعتبره واجبا واحد، وهناك أفرد التسبيح في الركوع اعتبره واجب، والتسبيح في السجود اعتبره واجب آخر، وهكذا. فهذا كما قلت لا يؤثر، إنما هي قضية أو طريقة عد. لكن هذه الأشياء لماذا اعتبرناها واجبات؟ فالمؤلف استدل لها بالحديث المشهور، حديث عبد الله بن بحينة وحديث المغيرة بن شعبة وغيرهما رضي الله عنهم، لما ترك عليه الصلاة والسلام في إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر ترك التشهد الأول فلم يجلس له. ومن يلزم من هذا أيضا أنه لم يقل الذكر المخصوص بهذه الجلسة، فقام فسبحوا به رحمه الله، فلم يرجع عليه الصلاة والسلام. وعندما انصرف من صلاته أو قبل أن ينصرف قبل أن يسلم سجد سجدتي السهو. فهذا دليل على أنه واجب، ممكن أن يعني يترك ويجبر بسجود السهو، بخلاف ما لو ترك مثلا قراءة الفاتحة نسيها، أو ترك الركوع، أو ترك السجود، لا بد أن يأتي به، لا بد أن يأتي بهذا الركن، ولا يجبره سجود السهو. لكن سجود السهو في هذه الحالة يجبر الإخلال والعمل الذي أتى به مكررا، عندما مثلا رجع ليأتي بالركوع أو رجع ليأتي بالسجود أو عاد القراءة مرة ثانية لما قرأ سورة ولم يقرأ الفاتحة، فنقول تقرأ الفاتحة وإن شئت أن تقرأ سورة فلك هذا، وإن اقتصرت على ما قرأت قبل فالأمر واسع في هذا. فالشاهد أن الأركان لا بد من الإتيان بها، ثم إنها كما قال المؤلف لا يعني تصح الصلاة بتركها لا عمدا ولا سهوا. أما الواجب فإن تركه متعمد بطلت صلاته إذا قلنا إنه واجب، أما إذا لم نعتبره واجب فلا حرج. والواجبات هذه كما ذكر المؤلف في المذهب في كل هذه الواجبات 9 أو 7 فيها روايتان ذكرها في موضعها، يعني مثلا التكبيرات عند سائر الأئمة تكبيرات الانتقال ما عدا تكبيرة الإحرام تعتبر سنن، إن أتى بها المصلي فبها ونعمة، وإن لم يأتي بها وتركها عمدا فصلاته صحيحة، ولا يسجد السهو عند من يرى عند من لا يرى سجد السهو للسنن لا حرج. بينما المشهور في المذهب والصحيح أنها واجبات، أنها واجبات، هذه تكبيرات الانتقال وقول سمع الله لمن حمده، كذلك التسبيح في الركوع والسجود كما مر بنا في الصحيح من المذهب أنها واجبات، يجب على المصلي أن يأتي بها ولا يجوز له أن يتركها، وإن تركها متعمدا بطلت صلاته، وإن تركها ناسيا جبرها بسجود السهو. أما بقية المذاهب فهذه الأذكار تعتبر سنن وليست واجبات، وعمدتهم في ذلك حديث المسيء في صلاته. لكن الإمام أحمد رحمه الله يحتج بما نقل من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أن الأحاديث الواردة بصفة صلاته صلى الله عليه وسلم مكملة لحديث الأعرابي حديث المسيء في صلاته، ويجب أن تؤخذ جميعا وتؤخذ الأحكام منها جميعا. وهكذا الإمام ابن حزم رحمه الله على قريب من هذه الطريقة، يأخذ الأحكام من جميع الأدلة ولا يعتبر أو يقتصر على موضع واحد أو حديث واحد، ويرى أن الواجبات والأركان هي ما وردت فيه. مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، المؤلف هنا اعتبرها واجب، بينما مثلا المشهور والصحيح في المذهب أنها ركن، ركن من أركان الصلاة، ومن تركها متعمدا بطلت صلاته، وكذلك سهوا. وكذلك سهوا إذا اعتبرناها ركن. وهذا أيضا من مفردات المذهب، يعني عامة المذاهب لا يرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، منهم من يعتبرها واجب أو سنة. لكن الإمام أحمد كما ذكرنا سابقا أن أبا زرعة يقول أن الإمام أحمد يقول نظرت فإذا الأحاديث تقتضي أن تكون واجب بمعنى ركن، وهذا الذي جعل بعض أصحاب الإمام أحمد يصنفها واجب وبعضهم يصنفها ركن وبعضهم يعتبرها سنة. في رواية في المذهب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة وليست بركن ولا واجب، لكن هذه رواية ضعيفة. إنما المشهور روايتان، إما واجب أو ركن. الصحيح إن شاء الله أنها ركن، أي نعم ألزم، أي نعم أقوى من الواجب، أي نعم أي نعم. والله هذا اللي يظهر، وفي صاحب الإنصاف المرداوي يقول هذا يعني المذهب، إذا أطلق كلمة المذهب فهذا المقدم يعتبر أنها ركن. وعلى القاعدة ما دام أنه ورد في الحديث الأمر بها، ولما قال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد، وكذلك في حديث فضالة بن عبيد الذي مر بنا وأنه عليه الصلاة والسلام قال عجل هذا وأمره وأمر غيره أنه إذا أراد أن يدعو في صلاته أن يحمد الله ويمجده ويثني عليه وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أتى بالركن الذي فاته أو نسيه يسجد لسجدة السهو.
إذا كان السجود بعد الصلاة السهو يتشهد ولا بس يسجد ويسلم
عليه؟ المؤلف كما سوف يذكر بعد ذلك يذكر أنه يتشهد، لكن الصحيح أنه لا يتشهد، يسلم إلا السلام يسلم. أما التشهد وإن كان المذهب يعني المشهور في المذهب أنه يتشهد، لكن الدليل مع من يقول لا يتشهد.
وما هذا؟ هذا سنن لا تدخل الصلاة بتركها ولا يدخل السجود لها، وهي قسمان، سنن أقوال وسنن أفعال. أما سنن الأقوال فقد ذكر عنه بالجهر والإهمال، روايتان، إحداهما لا يسرع له السجود قياسا على رفع اليدين، والأخرى يسرع لقوله عليه السلام إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وإذا قلنا يسرع فهو مستحب نص عليه فقال إن شاء سجد، ولأنه شرع جبرا لما ليس بواجب، فأولى أن لا يكون واجبا. وفي بقيتها وجهان، قياسا على الجهر والإخفاء، وأما سائر السنن فقال القاضي لا يسجد لها بحال، ولا نعلم أحدا قال فهذا لأنه ليس من جنسه ما شرع له السجود.
فما عدا هذه التي ذكرها الأركان والواجبات، بقية أفعال الصلاة وأقوالها تعتبر سنن، وهذه كثيرة، يعني كثيرة جدا، ويختلف العلماء في تصنيفها وتعدادها. فمثلا يعني ذكر المؤلف في الكافي أن سنن الأقوال 12 سنة أو 12 سنة، وأن سنن الأفعال 25، وبعضهم عدها 45. فعلى كل حال هذه كما قلنا في مسألة الأركان وتعدادها والواجبات راجعة إلى اختلاف التصنيف والعد، فقد يدمج بعضهم شيئا في شيء وبعضهم قد يفردها، لكن هي في الجملة كما ذكر المؤلف سنن أقوال، كالاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك، وكالتعوذ، وكالبسملة، وكالتأمين، ونحو ذلك مما هو في المذهب من السنن. وسنن أفعال التي كذلك رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، وكذلك الرفع ممكن أيضا تأخذ منه سنن في كونه يرفعهما إلى حذو منكبيه أو إلى حذو أذنيه، وكونهما أيضا مضمومة الأصابع، وأيضا وضع اليدين، وضع اليمنى على اليسرى، كذلك وضعهما فوق الصدر أو فوق السرة كما ذكر المؤلف. وهكذا كثير مما مر بنا من أفعال تعتبر هي سنن أفعال وليست من واجبات، فضلا عن أن تكون من أركان الصلاة التي إذا خل بها المصلي نقول صلاته باطلة أو لا بد من سجود السهو. فهذه سنن أفعال، وأخذت كونها سنن أولا أنها لم تعلم للأعرابي الذي خل في صلاته، ثم أنها لم تنقل كما نقلت سائر الأركان والواجبات من عدة طرق ومن أحاديث كثيرة، بل اختلف فيها الناقلون، منهم من يثبتها ومنهم من ينفيها. فهذه يعني على أحسن المحامل نحملها على أنها سنن، بل قد يكون بعضها يتوقف فيه العلماء ولا يدخلون ولا يحشرونه في زمرة السنن، بل يقولون بدعة مثلا ما دام لم يثبت فيه شيء. وهذا له أمثلة مما تعرفون من مطالعاتكم في أحكام الصلاة. فالمؤلف وهناك أيضا أضاف المؤلف يعني هذا التقسيم سنن أقوال وسنن أفعال، وأضاف بعضهم سنن تتعلق بالقلب وهو الخشوع والنية، نية الخروج من الصلاة عند التسليم. فالخشوع أمر يتصل بالقلب، وهو في الحقيقة القول إنه سنة يعني قد يكون يعني فيه ما فيه، لأن الخشوع هو لب الصلاة، لكنهم يقولون هذا أمر قد لا يتمكن الإنسان منه، لكننا نقول لابد من الخشوع، إذا لم يحصل الخشوع في الصلاة كأن الصلاة لم تتحقق، فهو لب الصلاة. يعني لو قيل إنه يعني من الواجبات لا كان يعني هذا الأليق به، لكن المؤلف رحمه الله في الكافي عده من سنن التي تتصل بالقلب. وكذلك السلام والانصراف من الصلاة، إذا سلم الإنسان من صلاته ماذا ينوي بهذا السلام؟ فهل ينوي به ردا على الإمام عندما سلم، أم أنه ينوي به السلام على من على يمينه ومن على يساره والملائكة الحاضرون كما في الحديث؟ ففي الحديث يعني ورد أنه عليه الصلاة والسلام لما وجههم في السلام قال إنما يكفي أحدكم أن يسلم على أخيه عن يمينه وعن يساره هكذا وهكذا، لما كانوا يشيرون بأيديهم في عند التسليم، كما في حديث جابر ابن سمرة قال كنا نسلم على يميننا والسلام عليكم ورحمة الله، وعن يسارنا السلام عليكم ورحمة الله، ونشير بأيدينا هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبههم وقال ما لكم رافع أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، الشمس الشاردة التي تشير بأذيالها هكذا، فنهاهم أن يشيروا بأيديهم، وقال إنما يكفي أحدكم أن يسلم على أخيه عن يمينه وعن يساره. فالحاصل السلام هل هو مشروع تسليم ابتداء على من بجوارك يمينا ويسارا، ورد على سلام الإمام عندما قال السلام عليكم فأنت تجيبه السلام عليكم، أم أنه ينبغي أن يقترن بنية الخروج من الصلاة؟ فكأن المؤلف يرى أنه حصول هذه النية سنة، بحيث لو عزبت عن بالك وسلمت هكذا من غير ما تصطحب هذه النية أن هذا لا يخل بصلاتك، بخلاف نية الدخول في الصلاة. نية الدخول في الصلاة شرط لا تصح الصلاة إطلاقا إلا بها. فهنا المؤلف تكلم عن سجود السهو لهذه السنن. فبالنسبة لسنن الأقوال ذكروا فيها روايتين عن الإمام أحمد، سنن الأقوال إذا الإنسان سهى فلم يذكر، لم يقل الاستفتاح أو لم يقل التعوذ أو لم يبسمل أو لم يؤمن أو لم يأتي بشيء من الأدعية كالدعاء الذي بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، فهل يشرع له سجود السهو؟ فكما ذكر المؤلف روايتين، رواية منبنية على عموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حصين إن شاء إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فهذا عام يتناول أي نسيان يحصل في الصلاة. فهذه الرواية إذا مبنية على هذا الحديث، وأنه إذا نسي شيء من ذلك يسجد. وينبغي أن نلاحظ كما سوف يذكر المؤلف فيما بعد في باب سجود السهو، أنك مع الإمام لا يشرع لك شيء من ذلك، نسيانك مع الإمام لا يؤثر إطلاقا، نسيانك مع الإمام لا يؤثر إلا إذا تركت ركنا فتأتي به بعد أن يسلم الإمام، نسيت الركوع مثلا أو السجود سبقك الإمام به، نام إنسان حصل له نعاس أو نسيان أو زحام أو ما إلى ذلك فترك سجودا أو ركوعا، فهذا لا يجوز، يعني لا يتحمله الإمام. لكن نسيت الاستعاذة، نسيت مثلا الاستفتاح، نسيت شيء من هذه الأذكار، هذا إذا كنت مع الإمام فلا تسجد السهو إطلاقا. إنما الكلام إذا كنت إماما أو منفردا وحقيقة بالنسبة للإمام قد يكون فيه إشكال، لأن المأمومين لا يدرون ولا يعرفون ماذا حصل ولماذا سجد، وإن كان الإمام قد يسجد للسهو لأمور يعني حصلت له، شك في صلاتك مثل ما سوف يذكر المؤلف، أو نسي سنن ويرى أن يسجد لها. فالحاصل أن سنن الأقوال فيها روايتين، الرواية الثانية أنه لا يسجد لها، لا يسجد لسنن الأقوال. ومن ناحية من باب القياس على سنن الأفعال، لأن سنن الأفعال يتفقون على أنه لا يسجد لها، يعني إنسان نسي أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، أو نسي أن يضعهما على صدره، أو أن يضع اليمنى على اليسرى، أو نسي كذلك أن يضعهما على فخذيه في الجلوس، أو نسي أن يشير بأصبعه عند التشهد. فبالاتفاق سنن الأفعال لا سجود سهو لها، لا يسجد، فقاسوا عليها سنن الأقوال. ثم إنهم عللوا بأمر آخر، وهو أن هذه الأشياء يصعب التحرز منها، يعني الإنسان لا يكاد يصلي صلاة إلا وترك سنة أو سنتين وربما كثير من السنن. فقالوا لو كانت يشرع لها سجود السهو لا نقل، لأن يعني حتى الصحابة رضي الله عنهم لا يمكن أن نقول أنهم كانوا يأتون بالصلاة بكامل سننها، فلا بد أن يحصل لهم نسيان، أو على الأقل إذا سلمنا الصحابة أنهم قد لا ينسون شيء من السنن فعهد التابعين، ومع ذلك ما نقل أنهم كانوا يسجدون. ولو عمل هذا الشيء ما كان الإنسان يصلي صلاة إلا ولا بد أن يسجد للسهو، لا بد أن يسجد للسهو في كل صلاة، لأنه كما قلت يعني كثير من السنن ربما يغفل عنها من سنن أفعال أو سنن أقوال. فقالوا هذا دليل على أنها تكثر وتدخل في دور الحرج، وربما تؤدي إلى الوسوسة، لأن الإنسان ربما تؤدي بهذه الأشياء إلى الوسوسة، وما من صلاة إلا ويسجد فيها سجود السهو. والذي شرع هو ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فما أخل به من واجبات. ثم إن نسيانه عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يعرف أنه حصل على سبيل التشريع، يعني لطف بالأمة ورحمة بالأمة، الله سبحانه وتعالى كتب عليه هذا النسيان ليحصل التشريع للأمة، فهذا مقصود به التشريع لتعرف الأحكام. وإن كان عليه الصلاة والسلام أيضا بين في الحديث ابن مسعود وقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فهذا قد أيضا أو في الواقع أيضا يدل من جانب آخر على أنه ليس أيضا لمجرد التشريع، أنه نسيان حقيقة، وأنه حصل منه عليه الصلاة والسلام على سبيل الحقيقة، لأنه علل هو بنفسه عليه الصلاة والسلام وقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. هكذا المؤلف
ما خشع
في
أثناء صلاة مع الإمام.
نعم لا، مع الإمام كل حتى الخشوع، يعني لو قلنا أنه ركن يعني هذا قد يقال لكن صعب، لأن الخشوع أمر قلبي، ولا يكاد الإنسان يعني إن حصل شيء له شيء من الخشوع هذا حسن وطيب، أما أن يحصل له الخشوع من حين ما يدخل في الصلاة حتى يخرج منها هذا ما يكاد أحد يعني يمكن يحصل له، إلا من الأولياء الذين من الله عليهم بالانقطاع من الدنيا عامة. إذا كان عمر رضي الله عنه وهو يعني أفضل الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنهما، والولي الذي ليس فوقه ولي رضي الله عنه، ومع ذلك يقول والله إني لا أجيش الجيوش وأنا في الصلاة، يعني سارح في الصلاة لكن ما هو في الأسواق ولا هو في الشهوات، يجيش الجيوش، هذا الجيش أين نرسل هذا الجيش، وهذا الجيش أين نرسل، وهكذا، ومن يقود هذا الجيش، ومن، فهذا الذي شغل باله رضي الله عنه، فكان يسهى في صلاته. فأقول يعني الخشوع أمر لا بد منه، لكن أن يقال إنه ركن لا، لكن لو قيل إنه واجب يعني ينبغي الإنسان أن يحرص عليه ويأتي بما استطاع منه، فهذا لا شك يعني ينبغي أن يحرص عليه. لا لا، لأن هذا أمر يشق، يعني كل يسجد مثل ما قلنا في السنن. نعم.
والسهو على ثلاثة أوجه، أحدها زيادة فعل في الصلاة كركعة أو ركن، فتبطل الصلاة لعمده ويسجد لسهو،
ويسجد لسهو
وإن ذكر وهو في الركعة الزاهدة جلس في الحال، وإن سلم عن نقص في صلاته أدى بما بقي عليه منها ثم سجد، ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عبده وسوى، فإن كان كثيرا أفضلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس. السهو على ثلاثة أضرب، أحدها زيادة فعل من جنسها كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده لما سبق ويسجد لسهو، لما روى ابن مسعود قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال لا. قالوا فإنك صليت خمسا، فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وفي لفظ فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. رواه مسلم.
هذا باب سجود السهو أو سجدتي السهو، فناسب بعد أن ذكر رحمه الله الأركان والواجبات والسنن، وأن الإنسان قد يغفل عن شيء من أفعال الصلاة أو أقوالها، كيف يجبر هذا النقص الذي قد يكون نقص حقيقة في شيء من الأفعال والأقوال، أو نقص في الهيئة، في هيئة الصلاة، بأن يأتي بها خمسا وهي أربع، أو أربعا وهي ثلاث، أو ثلاثا وهي ثلاثان، فهذا نقص في هيئتها، وإن كان فيه زيادة في أفعالها لأنها زيادة ليست في محلها، فتعتبر نقص في هيئة الصلاة وأدائها. فذكر أنه على ثلاثة أضرب، لأن كل ضرب منها يتعلق به حكم يختلف عن الآخر، فالزيادة إذا كانت السهو عبارة عن زيادة في أفعال الصلاة أو أقوالها فله حكم، وإن كان نقص عكس الزيادة، أخل لم يكمل الصلاة، صلاها بدل ركعتين ركعة، أو بدل أربع ركعتين، أو ترك شيء من أفعال الصلاة، فهذا له حكم. الضرب الثالث الشك، يعني لا يدري هل زاد أم لم يزد، نقص أم لم ينقص، فما حكمه وكيف يسجد له. فبدأ بالضرب الأول وهو زيادة فعل من جنس الصلاة، فالأفعال يعني هنا المؤلف صنفها قد تكون من جنس الصلاة وقد تكون من غير جنس الصلاة، فما كان من جنس الصلاة الذي هو الركوع والسجود والسلام هذا من جنس الصلاة، وكذلك الشأن في الأقوال، قد يأتي بالقرآن يقرأ القرآن ينسى في سجوده يقرأ القرآن، أو بدل من أن يقرأ التحيات يقرأ شيء من القرآن، يقرأ الفاتحة، أو بدل من أن يقرأ الفاتحة يقول التحيات لله والصلوات الطيبات نسيانا. فهذه الزيادة يعني زيادة فعل من جنس الصلاة وتدخل فيه الأقوال، فهذه لها أحكام كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده إذا كان من الأركان كما سبقا ذكرنا، إذا زاد ركعة يعني بدل أن يصلي الفجر ركعتين زادها ثلاثا فهذا صلاته باطلة ما دام متعمد، ولا يمكن أن يكون المسلم يأتي بهذا إلا يكون مجنون لا أو سكران نسأل الله العافية، فهذا يعني ذهب عقله. أما إذا أتى بها من عقل فهذا مستهتر، وقد يخرج به الأمر إلى حد الاستهزاء بالدين، ويكون يخرج إلى حد الردة إذا كان يأتي بالصلاة يزيد في الصلاة لا ليس منها، خاصة بالنسبة للأركان التي لا إشكال فيها ولا خلاف، ما في روايات مثل ما في بعض الأذكار مثل ما مر بنا أن يزيد مثلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يزيد وبركاته، أو يزيد مثلا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعض ما ورد من ألفاظ أو ما إلى ذلك، أو يزيد جلسة الاستراحة على من يقول بها هذه. أما أن يأتي بركعة كاملة فهذا إذا كان على سبيل العمد فهو مستهتر في صلاته ويعتبر مرتد عن الإسلام، يعني يستتاب. فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه، يسجد لسهوه كما قلنا بعد أن يأتي بالركن الذي طبعا هذه زيادة، فإذا صلىها خمس مثل ما في حديث ابن مسعود، فإنه عليه الصلاة والسلام لما بينوا له قالوا أزيد في الصلاة يا رسول الله، وقال أخبرهم أنه لم يكن في زيادة إنما نسي، فسجد سجدتي السهو. فكذلك من زاد شيء من ذلك فإنه يسجد للسهو. وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، يعني عندما قام في الخامسة وكان منفردا أو إماما وذكر قبل أن يسبح بها أحد، هو من ذات نفسه ذكر، فيجب أن يجلس في الحال، يعود في أولها أو في آخرها. في الركعة الخامسة لما سجد السجدة الأولى من الركعة الخامسة بقيت السجدة الثانية، ما يقول الله نكملها حتى تطلع ركعة، يعني هذا أصلها ما هي كاملة، أصلها لا تجوز. فيجب في الحال أن يقطع هذا الأمر ويواصل جلسته الأخيرة، بدل من أن مثلا يدعو بالمغفرة رب اغفر لي، يدعو بدعاء التشهد والتحيات لله إلى آخره، ولا يجوز أن يأتي بالسجدة الثانية. فلو أتى بها يعني عمدا على لا يأتي بها عمدا إلا عن جهل، يعني يأتي بها قد يكون جهل مثل ما قلت، يعني تصور أنه يعني قال ما دام تمت الركعة نكملها، تأتي ركعة كاملة نقول لا ما تكملها أبدا، لابد أن تجلس في الحال إن كنت في أولها أو في آخرها. المسألة الثانية التي بعد هذا هنا.
ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، فإن لم يجلس في الحال بطل الصلاة لأنه ترك الواجب عمدا.
إيه نعم، يعني يجب أن يجلس في الحال. فعلى هذا يعني السجدة الثانية لو أتى بها على كلام المؤلف يعني يبطل صلاته، لأنه أتى بها هذه السجدة عمدا مستحسنا إياها. لكن نقول والله أعلم أن هذا إذا أتى به عن جهل، يعني يظن هذا أنه شيء يعني حسن بالصلاة ويليق بها، فقد يكون الحكم على بطلان صلاته يعني صعب، بخلاف المستهتر الذي أتى بالركعة استهتارا هذا يختلف أمره. إيه نعم. لا إذا كان عمدا يعني أتى لا ما يعيد، ما يعيد، لأنه يمكن أن يجبر هذا، يعني هذه الزيادة يجبرها بسجود السهو، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام جبر الركعة الكاملة بسجدة السهو للنسيان الذي حصل له، فكذلك هذا يجبر السهو وتبقى هذه السجدة التي أتى بها عمدا لكنه يعني متأول. فالذي يظهر لي والله أعلم أن لا نحكم على صلاته بالبطلان. إيه نعم.
سلم عن تقصد صلاته أتى بما بقي عليه منها وسجد،
يعني إن سلم النقص في صلاته يريد المؤلف أن يبين حكم هذه الزيادة، ما يعني هذا ما هو نقص، يعني ما قصده النقص، قصده الزيادة السلام، يعني سلم عن نقص في صلاته، هنا أتى بالتسليم، يعني لأنه في هذه الحالة يكون سلم مرتين، مثل ما حصل في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ثم سلم، فلما أخبروه أنه لم يصلي ركعتين وأتى بالركعتين الأخرين سلم مرة ثانية، فهنا هذه الصورة تندرج في الزيادة، لأنه قد يقول قائل هذه صورة نقص، يقول لا، ليس المقصود سلم عن نقص في صلاته بمعنى أتى بالسلام قبل أن تتم صلاته، فيكون أتى بالسلام زيادة في غير موضعه، أتى بالسلام في غير موضعه. نعم.
بنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
إحدى صلاتي العشاء،
إحدى صلاتي العشي،
إحدى صلاتي
العشي،
العشي صلى ركعتين وسلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد ووضع يديه عليها كأنه غضبان، وخرجت السرعان من المسجد فقالوا أقصرت الصلاة في القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمان، وفي القوم رجل في يديه طول فقالوا له باليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أن قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك من صلاته ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر، فقال ربما سألوه ثم سلم، قال نبئت أن عمران بن حسين، قال ثم سلم. متفق عليه.
فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو كما ذكر المؤلف يعني حديث متفق عليه وصحيح، لكن الروايات تختلف بالزيادة والنقص في، وهو نفسه في الحقيقة حديث عمران بن حسين، وإن كان بعض المحدثين يرى أن حديث عمران بن حسين حديث آخر، لكن الصحيح كما يذكر الإمام بن حجر رحمه الله في الفتح أنهما حديث واحد وقصة واحدة. فحديث عمران بين أنها صلاة العصر، وحديث وأبو هريرة أحدى صلاتي العشي وليست العشاء، العشي التي هي الظهر أو العصر يطلق عليها العشي، فأبو هريرة شك هل هي الظهر أو العصر، فبين عمران أنها صلاة العصر وأنه عليه الصلاة والسلام صلى من ركعتين وانصرف من ركعتين، فحصل ما ذكره المؤلف من أنه عليه الصلاة والسلام كان في حال كأنه مغضب، وأيضا حتى لما رجع كما في حديث عمران وأنه خرج إلى بيته فكلموه عليه الصلاة والسلام فرجع من بيته أيضا وحالته حالة المغضب، وفي بعض روايات الحديث أنه جلس إلى خشبة في المسجد وشبك وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابع عليه الصلاة والسلام، فكانت حالته عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظة يعني في حالة غضب، فلذلك والله أعلم كان هذا النسيان. فالحاصل والشاهد من الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لما أتى بالركعتين هما ركنان ضمنان ركوعا وسجودا وقراءة وما إلى ذلك، لم يكتفي بمجرد الإتيان بهما فسجد للسهو، بعد ذلك سجد للسهو، فهذا هذا السجود ليس لمجرد زيادة السلام في الحقيقة، يعني زيادة السلام هذا شيء من الأشياء، لكن ذات النسيان، النسيان الذي حصل فيها وإن كان تمثل بالسلام فعلا قبل الصلاة، فذات السهو والنسيان أيضا جبر هذه الغفلة التي حصلت والنسيان بسجدتي السهو. إيه نعم. التشبيك كما ورد في الحديث أنه ينبغي ألا يشبك من حين خروجه إلى المسجد كما في حديث ابن عباس، فإذا خرج أحدكم من المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، فهذا الأولى، وإن كان بعض العلماء يستثني صورا معينة ويرى أنه بعد الصلاة لا حرج أخذا من فعله عليه الصلاة والسلام وأنه شبك بين أصابعه وضع اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات أنه وضع خده الأيمن على يده اليسرى واعتمد على الخشبة، هكذا التشبيك، لا أقول قصدي صورة في الموضع، يعني بعضهم يرى أنه بعد الصلاة لا حرج أخذا من هذا الحديث، والصحيح أنه ينبغي عدم التشبيك مطلقا لا قبل الصلاة ولا بعدها فضلا عن أثنائها بل ولا في الطريق إليها أخذا من نص الحديث، فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، وكذلك مما يدل على أن بعد الصلاة ملحق ما ورد في الحديث الآخر في شأن المصلي، وأن من جلس في مصلاه أن الملائكة تصلي عليه ما لم يحدث وأنه في صلاة، ورد هذا اللفظ أن الإنسان إذا صلى وجلس في مصلاه فهو في صلاة وأن الملائكة تصلي عليه ما لم يحدث أو يعني يتكلم بأمور الدنيا في بعض الألفاظ، فالحاصل أن التشبيك لا ينبغي، لكن يحمل فعله عليه الصلاة والسلام إما أنه كان في حالة نسيان وربما والله أعلم، وقد يقال هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، لكن التخصيص في مثل هذا لا أظنه يعني يقوى، النسيان ربما والله أعلم أولى أن يقال أنه عليه السلام على سبيل النسيان حصل منه ذلك. خشبة معروضة في المسجد ويقولون أنها كانت يعني في قبلة المسجد وقريبة من بيته عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الخشبة هل هي خشبة المنبر؟ الله أعلم، ولذلك كان في بين حديث أبي هريرة وحديث عمران نوع من الاختلاف، ففي حديث أبي هريرة أنه جلس إلى الخشبة وأتاه ذو اليدين كما مر وقال ما قال، وفي حديث عمران بن حسين أنه خرج إلى بيته وأتوا إليه فرجع من البيت غضبان فصلى بهم ما بقي من الصلاة، فالعلماء قالوا بحكم أن هذه الخشبة كانت قريبة من بيته، فبعض الرواة أبو هريرة وغيره كأنهم يعني رأوه أنه رأوه عند بعض الرواة في حديث عمران لما رأوه منصرفا إلى الخشبة ظنوا أنه ذهب إلى بيته، وما علموا أنه لم يواصل إلى البيت بل أنه جلس، فلما حكموا أنه خرج إلى بيته قالوا رجع من بيته، فيكون حكمهم بالرجوع عليه عليه الصلاة والسلام من البيت ليس عن يعني مشاهدة، إنما استلزاما لقولهم خرج من المسجد، وحقيقة الأمر لم يخرج، إنما يعني جلس عند الخشبة واتكأ عليها. فرواية أبي هريرة يقولون في هذا تقدم لأنه فصل فيها تفصيلا واضحا، جلس متكئ على الخشبة. قد يكون هذا والله أعلم، لأنه كما قلت العلماء يقولون هذه حالة يعني غريبة، يعني من حالات عليه الصلاة والسلام وصف فيها بالغضب وأنه كان مغضب لأمر ما، الله أعلم. فإما أن يكون كان يسبح وهو عند الخشبة واصل الذكر والتسبيح، أو أن أمرا شغل باله عليه الصلاة والسلام، مثل ما حصل في الحديث الآخر عندما صلى بهم ثم انصرف مسرعا ورجع بعد ذلك، وبين لهم سر إسرائه قال تذكرت ذهبا لم يعني أخرجه، زكاة لم يخرجها، فبادر عليه الصلاة والسلام مسرعا. فإخراج الزكاة والمبادرة إليها أولى من أن ينشغل بالذكر، لأن هذا أمر يتعلق بحقوق الناس وحقوق الضعفة وحقوق المساكين، فبادر عليه الصلاة والسلام وترك الذكر، أو أنه عليه الصلاة والسلام ربما واصل الذكر وهو في ممشاه وهو يمشي واصل الأذكار المشروعة.
بالمناسبة لو قدم المؤذن وأنا أقرأ، قراءة القرآن وأتابع المؤذن
بل تترك القراءة؟
القرآن أفضل،
أفضل، لكن القرآن له متسع، يقول هذا ذكر متعلق بوقت يفوت، يفوت بفواته وربما نسيته، يعني قد تقول ممكن أقضي متابعة المؤذن، لكن ربما. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولذلك بعضهم حمله على الوجوب، قال الأمر للوجوب ويحمل عليه، فقالوا يقطع القراءة إذا كان يتلو القرآن، بل بعضهم يقول حتى في الصلاة، حتى في الصلاة يجيب المؤذن، لكن الصحيح أنه في الصلاة لا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال في الصلاة إن في الصلاة لشغلا، وأيضا منع من السلام والتسليم فيها، ولم يرد عليهم السلام مع أن رد السلام واجب. لكن بعض أهل العلم يعني ينقل عنهم أنهم يقولون يجب أن يجيب المؤذن وهو في الصلاة، وهذا ما يعني ما أدري صحة نقله عن بعض العلماء، وإن كان صحيحا فالذي يظهر لي أنه ليس هو الصحيح في الحكم. الحكم أن الصلاة فيها ما يشغل المصلي، فإذا انصرفت من صلاتك تابع المؤذن وقل مثل ما قال. أما قراءة القرآن فأمرها واسع. هنا كذلك فرقعة الأصابع، هذه فرقعة، الفرقعة منهي عنها، مكروهة في المسجد وفي الصلاة. اي نعم. لا، على حد المكروه أنه يعني من تركه أجر ومن فعله لم يأثم. اي نعم.
ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، يعني بالإبطال، فإن كان كثيرا العادة متواليا كالمشي والحج والتروح يبطل إجماعا، لأنه من غير جنس الصلاة ولا يشرع له سجود لذلك، وإن قل لم يبطلها، لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص،
بنت
أبي العاص بن الربيع، قام حملها وإذا سجد وضعها، متفق عليه. وروى أنه فتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة، والقليل ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم بفتح الباب وحمله أمامه، والكثير ما عدا في العرف كثيرا فيدخل، إلا أن يفعله متفرقا بدليل حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامه في صلاة، حيث فعله متفرقا لم يفطر وإن كان كثيرا.
فهنا يعني المؤلف رحمه الله لما أراد أن يتكلم عن حكم الزيادة في الصلاة ذكر ما كان من جنس الصلاة ركوعا أو سجودا، ثم ذكر ما ليس من جنس الصلاة، يعني هذا تعتبره ممكن نوع ثاني أو قسم ثاني. ما ليس من جنس الصلاة يعني كالحركات، يعني إنسان وهو في الصلاة مشى أو تأخر تقهقر، أو يعني تحرك عن يمينه أو عن يساره، أو حرك يديه حركات ليست للصلاة، أو تحكك حكة، أو راوح بين قدميه يرفع هذه ويضع هذه من غير حاجة، ليس عن تعب من طول القيام، المراوحة من طول القيام هذه قد تكون مستحبة ورد فيها ما يدل عليها، لكن نعم لا، إذا كان مرض هذا شيء آخر، إذا كان من شدة حر مثلا، من شدة حر الرمضاء يراوح بين قدميه أو مرض، هذا حكمه شيء آخر، ولو كان عمدا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن المقصود من فعله عمدا فهذا يعني عمده يبطل الصلاة إن كان كثيرا من غير حاجة، من غير حاجة. أما إذا كانت الحاجة تدعو إلى هذا الفعل فحتى ولو كان كثيرا ما لم يخرج به عن حد الصلاة يعني يكون غير يعني كأنه لا يصلي، إنما الكثرة يعني عرفا وتضبط بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. فكان كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة وكانت صغيرة، فكان يحملها على عاتقه وقيل على رقبته، فإذا ركع وضعها في الأرض أو في بعض الروايات إذا سجد مثل ما هنا، فإذا قام حملها. ولا شك أن الوضع والحمل هذا فيه عمل يعني فيه حركة خارج عن الصلاة، لكن ما دام الحاجة داعية إلى هذه وأن هذا الطفل قد يزعج المصلي قد يزعج المصلين فلا حرج، فلا شيء في ذلك. كذلك أيضا وحديث أبي أمامة حديث صحيح متفق عليه وإن كانت اختلفت الروايات، أيضا كذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، قالت كان عليه الصلاة والسلام يصلي قريبا من الباب فاستفتحت فتقدم، تقول لا أدري عن يمينه أو الراوي في الحقيقة يقول لا يعني لا يذكر عن يمينه أو عن يساره، ففتح الباب ثم رجع إلى حيث كان. فهذه أيضا حركة فعلها عليه الصلاة والسلام ليست من جنس الصلاة، عمدا لحاجة. فكذلك سائر الحركات التي قد يأتي بها المصلي يفتح الباب للإنسان يطرق عليه فلا حرج. كذلك في حديث الكسوف فإنه عليه الصلاة والسلام تقهقر ورجع، لكن هذا قد يقال لما بينه عليه الصلاة والسلام لما عرضت عليه الجنة والنار في مقامه هذا كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الأفعال إن كانت لحاجة الصلاة لا تبطلها، أما إن كانت إذا لغير حاجة وكثيرة فهي مبطلة للصلاة، فهي مبطلة لأنها نوع من العبث الذي لا يليق بالمصلي ولا تصح الصلاة معه. أما إذا كان الفعل الذي ليس من جنس الصلاة يعني قليلا ويسيرا يعني كنوع من الحكة أو مراوحة يسيرة لغير حاجة لكن الإنسان لا يخلو من شيء من ذلك، فهذا الصحيح إن شاء الله أنه لا حرج فيه، وقد لا يفعله الإنسان في الغالب إلا على سبيل النسيان، أحيانا لا يكاد الإنسان يفعله إلا على سبيل النسيان فلا يسجد. وفي رواية يعني نقلت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يسجد لسهو هذا الفعل، يعني إذا قام وتحكك وشيء من هذه الأشياء فعلها نسيانا فروي عنه أنه يسجد للسهو إذا كان مثلا منفردا، وكذلك إذا كان إمام ومجتهد ويرى أن هذا الحكم دليله قوي فلا حرج، ويبين للمأمومين فيما بعد يبين لهم أنه سجد حتى يعلموا الحكم ويعرفوه. نعم نقف هنا لأنه الأذان على وشك.